بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطعام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر يوتيوب. كلمة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وآخر ما وقفنا عليه من الآداب الحديث عن آداب الطعام. وكنا قد ذكرنا شيئا من الآداب المتعلقة بالأدب مع الطعام في أثناء تناول الطعام، ونواصل الحديث عن هذه الآداب. فمن هذه الآداب ذكر الله تعالى عند الطعام، وهذا اعتراف بأنه جل وعلا صاحب هذه النعم، وأنها منه تبارك وتعالى، وفيه طرد للشيطان الذي يريد مشاركة الإنسان في طعامه وفي كل أحواله. ومن أنواع هذا الذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه، وإذا شرب لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. وكان إذا صائما يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومن هذه الآداب التسمية عند أول الطعام، وهذا من أعظم آداب الطعام وأهمها، وفيه قد وردت أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظه كثير من الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، وفي لفظ فليذكر اسم الله، فليذكر اسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعام قال بسم الله. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من خطورة ترك التسمية عند الطعام وغيره، وأنها مجلبة للشيطان، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. والصواب أن يقول المرء بسم الله ولا يزيد عليها مهما استحسن ذلك، فإنه خلاف فعله صلى الله عليه وسلم وخلاف أمره عليه الصلاة والسلام. ولو كانت البسملة كاملة أفضل لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم والتأسي به. فقد قال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والأفضل أن يرفع صوته بالتسمية إظهارا لذكر الله تعالى وتذكيرا لمن نسي التسمية. ومن نسي التسمية في أول الطعام ثم ذكر أثناءه فإنه يقول بسم الله أوله وآخره كما سبق في أول هذا الأدب. أيضا من الآداب ألا يستعجل المرء في بدء الطعام، فينبغي أن لا يبدأ الإنسان بمد يده إلى الطعام قبل الحاضرين، فإن هذا من علامة الشراهة، ولذلك فإن الناس ينسبون فعل ذلك إلى الشراهة والجشع، إلا أن يعلم أنهم يحبون ذلك، كان يكون مثلا هو أكثرهم طعام، هو أكثرهم علما، أو أكبرهم سنا، أو هو صاحب الدار ففي أكله إذن لهم بالأكل، أو صاحب مكانة معينة وهم لن يمدوا أيديهم قبله، فحينئذ لا بأس أن لا يبتدئوا بالطعام حتى يبدأ هو. أدب آخر ذكر بعض أهل العلم أن الطعام إذا بدأ فإنه يبدأ بالفاكهة قبل الطعام استنباطا من قول الله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وقد ذكر بعض الأطباء أن ذلك أعظم في فائدة الجسم وأسهل لعملية الهضم. من الآداب المهمة، وهذا أدب واجب، وهو الأكل باليد اليمنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكل بيمينك، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأكل بيمينه، فقال الرجل: لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفع يده إلى فيه. وهذه عقوبة مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، بل إن الشخص الأعسر يجب عليه أن يأكل بيده اليمنى ويدرب نفسه على ذلك، وهذا مجرب، أن الأعسر إذا تدرب أن يأكل بيده اليمنى فإنه يوفق وييسر إلى الأكل باليد اليمنى. وأما من كان به علة من مرض أو عجز عن استخدام يده اليمنى فلا حرج عليه أن يأكل بيده اليسرى، لأن الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى وللحديث بقية، فنرجع الحديث عن بقية هذه الآداب إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عمر، تفضل.
اليوم بستفسر من آية في سورة التوبة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ تفسر من كيف يأخذ الصدقات يعني، هذا الثاني.
نعم.
واضح
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، تسمع إن شاء الله جاف الشيخ. واضح إن شاء الله، تسمع رتف الشيخ، حياك الله. نعم، جاف الشيخ. سؤال الأخ عمر بالنسبة للآية، يقول: لم يعلم أن الله ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، يقول: ما معنى ويأخذ الصدقات؟
الحمد لله، ويأخذ الصدقات أي يقبلها، والمراد بالأخذها هنا هو أخذ القبول، وهذا هو وجه في تفسير هذه الآية، ولعله هو الأقرب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. معنا خمس صبح، تفضل. نعم تفضل، تفضل خمس صبح.
حياك الله الشيخ. سؤالي عندي سؤالين. السؤال الأول، الحرمة المتوفى عنها زوجها وهي تعمل، هل يلزمها أنها تقعد في البيت 4 شهور و10 أيام ولا أنها تنزل العمل؟ لأن هذا راتبها، يعني لو أنها ما كملت العمل يمكن راتب أو وقف راتبها. واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم تفضل.
السؤال الثاني. ألو.
نعم تفضل تفضل.
السؤال الثاني طال عمرك بخصوص عتق الرغبة. طبعا الآن ما توجد عتق الرغبة، بس في حالة أن وجدت هذا افتراض، هل يلزم الشخص اللي يعتق الرغبة يحضر أو ينوب عنه شخص ثاني يعني؟ جزاكم الله خير يعني.
جزاك الله خير خمصبح. تسمع إن شاء الله جفاف الشيخ. نعم جفاف الشيخ، سؤال خمصبح بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها ويقول هي تعمل، فيقول هل يجب أن تبقى في البيت 4 أشهر و10 أيام لا تذهب للعمل، وفي بقائها قد يترتب عليها بعض الأمور، مثل يقول توقف راتبها أو فصلها عن العمل.
المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تتربص في عدتها 4 أشهر و10، والمرأة المعتدة تمتنع من أمور معدودة جاء ذكرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نصوص القرآن جل وفي نصوص الله جل وعلا في نصوص القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحكام المتعلقة بالمرأة المعتدة أنها تمنع من الخروج لغير حاجة، تمنع من الخروج لغير حاجة، وهذا المنع متعلق بحق الزوج، فهي تتربص في منزل الزوجية ولا تخرج منه، فإن كان في خروجها حاجة ماسة، وهذه الحاجة الماسة كأن يكون مثلا خروجها إلى الطبيب مثلا، أو خروجها إلى شهادة القاضي في الأمور المتعلقة بالتركات، أو إذا كانت لها مصلحة لا تقضى إلا بوجودها، أو أنها تعمل ولا يمكنها ترك هذا العمل لكونها هي المنفق على أسرتها، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تخرج إلى العمل، وخروجها يكون مقدر بقدر الحاجة، فتخرج في النهار إلى العمل، ثم بمجرد انتهاء العمل يلزمها العودة، وفي هذه الأحوال تسعى إلى أن تقدم إجازة من العمل بقدر ما تستطيع، فإن كانت جهة العمل تمنحها هذه المدة وهي مدة 4 أشهر و10، فهي تفعل هذا الأمر وتتربص في بيت الزوجية، وإن كان بإمكانها أن تأخذ إجازة من غير راتب مثلا وتبقى في هذه المدة وهي في حمد الله في سعة من المال، فتأخذ هذه الإجازة وتتربص العدة. وكذلك إن لم تستطع أن تأخذ إجازة أو سواء براتب أو من غير راتب، وكان يتعين حضورها إلى العمل وإلا انقطع راتبها، ففي هذه الحالة تخرج للعمل وترجع مباشرة بعد انقضاء العمل، ويكون خروجها نهارا لا ليلا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لعتق الرقبة، يقول إن وجدت، هل يلزم من يعتق الرقبة أن يحضر بنفسه أو ينوب عن شخص آخر؟
عتق الرقبة من الأحكام التي لا توجد في هذا الزمن، بل يقال أن الرقاب قد انتهوا من منذ ما يزيد على أكثر من 60 أو 70 سنة، قد انتهى أو أكثر من ذلك، لا يوجد شيء، لا يوجد هناك رق، وإنما الذي كان يوجد هو شبيه بالرق وليس في حقيقة الرق، فهذا الحكم غير موجود في هذا الزمن. وعلى تقدير وجوده بعد ذلك، ففي هذه الحالة ما يتعلق بهذا الحكم الشرعي يجوز فيه المباشرة في عتق الرقاب أو التوكيل في عتق الرقاب، فيجوز لك أن تذهب وتشتري الرقبة وتعتقها بنفسك أو توكل غيرك، كسائر الأحكام الشرعية التي يجوز فيها التوكيل توكل غيرك بأن يفعل هذا الفعل عنك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل. نعم انقطعت المكالمة فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هناك بعض البنوك والمصارف الإسلامية يعطون قرضا يسمى بالمرابحة، يقول في خلال ساعة يعني يجرون عملية ويتم إنزال المبلغ في الحساب، هل هذه المرابحة صحيحة من الناحية الشرعية؟
الأخ السائل الذي يسأل عن هذه المعاملة لابد أن يحدد هذه المعاملة على وجهها الصحيح، فإن كانت هذه المعاملة توافق أحكام الشريعة بأن تكون مرابحة، بحيث أنه يشتري شيئا معينا، يبيع البنك عليه أو المصرف يبيع عليه سلعة معينة، ثم هو بعد ذلك يبيعها أو يوكل من يبيعها، ففي هذه الحالة تكون هذه المعاملة معاملة نرجو أن تكون صحيحة، وإن كانت صورية أو ظاهرية أو لا تتم على وصف صحيح فهذه ربا، قرض بفائدة، فها هنا هذه المعاملة غير شرعية. إذن الأخ السائل لابد أن يستفصل من الجهة التي سيتعامل معها، هل هي في تعاملاتها تراعي أحكام الشريعة ولها رقابات شرعية أو لا، وهل هذه المعاملة تعمل بطريقة صحيحة، إن فعلت بطريقة صحيحة واحتاج هو إلى ذلك نرجو أن يكون لا بأس بذلك، وفي العموم يعني يحاول المرء قدر الاستطاع البعد عن مثل هذه الأحكام التي فيها شبهات، لكن إن احتاج وعلمت سلامة هذه المعاملة فلو تعامل بذلك فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج. إذن الأخ السائل لابد أن يوضح الصورة بطريقة كاملة ويستفصل منها ثم بعد ذلك يسأل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا خالد، تفضل. نعم فضيلة الشيخ، أيضا نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا الشخص اشترى أسهم ويقول فضيلة الشيخ هذه الأسهم مر عليها سنة كاملة، هل فيها زكاة؟
هذه الأسهم يختلف حكمها بحسب نية مالك هذه الأسهم، فإن كان مقصوده من هذه الأسهم هو المضاربة في سوق الأسهم أو فيما يسمى بالبورصة فهنا نعم يجب عليه أن يزكي هذه الأسهم ويقدر قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة عليه ويخرج منها 2.5%، وأما إن كان مقصوده من هذه الأسهم هو الاستثمار وعود الأرباح إليه، ففي هذه الحالة إذا ربح من هذه الأسهم فإنه يستقبل بها حولا واكتملت فيها جميع شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول، ففي هذه الحالة يزكي بعد تمام حوله وقبضه لما ربحه من هذه الأسهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على البرنامج.
جزاك الله يبارك.
الله يديكم الصحة والعافية. لو سمحت بدل من الآية اللي بتقول الخمر والميسر، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام.
نعم.
استفسار بس لو سمحت.
تفسير الآية تقصد.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير خالد. حياك الله. فالشيخ يسأل عن تفسير الآية الخليل، يقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان.
الحمد لله، هذه الآية فيها ذكر بعض المحرمات التي حرمها الله جل وعلا، وهي من عمل الشيطان، وقد جاء تحريم هذه الأمور المذكورة في هذه الآية من عدة أوجه، منها أنها من عمل، أنها وصفت بأنها رجس أي نجس، وأنها من عمل الشيطان، وأن الله جل وعلا أمر باجتنابها وجعل الفلاح في تركها، فقال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم ذكر الله جل وعلا مسوغات المنع من هذه المحرمات، فقال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والخمر هو كل ما يخامر العقل ويستره ويمنعه من التقدير السليم في اتخاذ قراراته، فهذا هو الخمر. الخمر هو ما خامر العقل وستره، والميسر هو كل كسب يأتي بطريق الحظ المبني على المصادفة، فاللعب على مال في هذه الحال يسمى قمارا. والأنصاب هي الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، وأما الأزلام فهي السهام التي كانوا يتقاسمون بها في الجاهلية، يجعلون أسهما على الجزور أو البقرة إذا ذبحت فسهم واحد بحسبه وسهمان بحسبه بحسب ما يرونه من السهام، فهي طريقة كان يتعامل بها أهل الجاهلية، فيكتبون الاسم ثم يقولون أمرني ربي بكذا ونهاني ربي بكذا، ويتركون سهما ثم ينتقلون إلى سهم آخر، وهكذا إذا أرادوا حربا أو أرادوا زواجا أو غير ذلك، فهم يستقسمون بالأزلام، يعني مثلا إذا أرادوا الخروج يجعلون سهما في يخرجون أو لا يخرجون وهكذا، فهذه الأمور التي ذكرها الله جل وعلا هي من عمل الشيطان، وللأسف لا زالت بعض هذه الأفعال تفعل في هذا الزمن خصوصا ما يتعلق بالخمر والميسر، فإذن هذه محرمات حرمها الله جل وعلا، وبين الله جل وعلا علة تحريم هذه الأمور والحكمة من تحريمها، فلله الحمد على كمال تشريعه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل العملات الرقمية جائزة؟
العملات الرقمية كشركة البيتكوين ونحوها من الشركات التي كثرت في هذا الزمن قد وقع خلاف بين العلماء في تكييف هذه العمولات، هل هي في الحقيقة عمولات أو هي في الحقيقة أعراض وهل يجوز التعامل بهذه العمولات أو لا يجوز التعامل بهذه العمولات. والأقرب والله أعلم هو منع التعامل بهذه العمولات، لأنها تشتمل على الغرر، فهذا السهم الآن يكون مثلا بألف، ثم في لحظات ربما لا يبقى لهذا السهم من أثر ولا يعد له قيمة، ولا يعلم حقيقة هذه العمولات، ولذلك لم تعترف بها كثير من الدول، بل أكثر دول العالم لم تعترف بها ولم تعتمدها كعملات في البيع والشراء. إذن المضاربة بها مضاربة بالمال، وجمع للمال ليس على وجه صحيح. ولذلك إذا نظرنا إلى نظام التجارة الشرعي الإسلامي نجد أنه مبني على العمل، مبني على طرف يعمل وطرف آخر يمد به المال، أما لو نظرنا إلى الربا فإن الربا هو مكاثرة للمال من غير عمل، فيرابي في المال من غير عمل. ولذلك الله جل وعلا قال إن ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فأحل الله جل وعلا البيع والتجارة القائمة على نفع الناس، وهذا هو النظام الإسلامي. أما الربا فإنه يقوم على مكاثرة المال بالمال نفسه، وهذه الفكرة هي نفسها وذاتها موجودة في مثل هذا التعامل الذي يكون بهذه العملات الرقمية. فأين وجود هذه العملات على أرض الواقع؟ وأين واقعها وتأثيرها في حياة الناس؟ ولذلك التعامل بمثل هذه الشركات هو نوع من التعامل بالأمور التي في الحقيقة لا تعلم عاقبتها، فهي قائمة على الغرر وقائمة على الجهالة. ولو أن صاحب هذه الشركة قد أغلق هذه الشركة لضاعت على الناس جميع أموالهم ولم يبقى لهذا المال من وجود أو أثر، وضاعت أموال الناس هباء منثورا. إذن فالبعد عن التعامل مع هذه الشركة ونحوها من الشركات هو الأسلم، حتى تستبين وتتضح وحتى تعترف بها الحكومات والمصارف، فيكون لها وجود ويكون لها تأثير ويمكن البيع والشراء من خلالها، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل أخ أحمد.
حالكم يا مشايخ؟
الله يحفظك، بارك فيك، ساك الله خير.
في عندي سؤال بارك الله فيك للوضوء، لأن أحيانا نحن ندخل الحمام تكرموا يعني نقول دعاء اللي هو دخول الخلاء يعني، أحيانا بعد ما نغلي حاجة نبغى نتوضأ للصلاة، صراحة نتوضأ نيتنا من الأنصار للمغرب يعني نتوضأ لصلاة المغرب، التسمية هني يعني إذا نسيناها مثلا هل تبطل الوضوء مثلا أو ما تقبل الصلاة؟ لكن هذا اللي جزية بغيت نسألها يا شيخ.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ أحمد، حياك الله. السلام عليكم. السلام. فضيلة السؤال الأخ أحمد بالنسبة للوضوء، يقول في بعض الأحيان أنسى التسمية عند بداية الوضوء، يقول هل يؤثر على صحة الوضوء وصحة الصلاة؟
التسمية في أول الوضوء مستحبة مندوب إليها في قول جماهير أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء كامل. والذين وصفوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية في أوله، والله جل وعلا كذلك لم يذكر التسمية في أول الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي توضأ كما أمرك الله، وهذا يدل على أن التسمية مستحبة وليست واجبة أو فرض في أول الوضوء، فلو أنه تركها متعمدا أو نسي التسمية ففي هذه الحال وضوءه صحيح ولا حرج عليه. فإن كان في موضع لا يستطيع أن يذكر الله جل وعلا فيه لكونه مثلا في بيت الخلاء أو في مكان لا يتناسب فيه أن يذكر اسم الله جل وعلا عليه، فإنه يسمي في نفسه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أخ سلطان، تفضل. تفضل تفضل أخ سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. كيف
الحال؟ الله يحييك بارك فيك. جزاك الله خير أخ سلطان، تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج والله يعطيكم الصحة والعافية.
آمين آمين. جزاك الله خير.
عندي بس كم سؤال بخصوص استفسار. لما مثلا الحين أغلبية الشباب الحين حاليا يقول لك أنا على وضوء، الشخص هذا اللي كلمنا من ساعة سمعنا يقول لك واحد في أنا الحين على وضوء، كيف على وضوء؟ يقول لك أنا تسبحت. أغلبية الشباب يعني أنا أتكلم عن اللي أسمع، فهل أنك أنت إذا مثلا استحميت متسبح ويقول لك أنا يعني تسبحت على وضوء، فهل هذا يعني ما عندك مشكلة انك انت ما تتوضأ، ولا لازم انك انت ترد وتتوضأ وضوء كامل غير انك انت حاط النية انك متسبح وحطيت النية انك والله انا خلاص متوضي وانا متسبح، يعني سبوح مش انه وضوء، متسبح كامل.
نعم نعم نعم.
ففي مغلبة الشباب يقول كان والله على وضوء متسبح.
نعم.
يعني متحير السؤال هذا دائما يجي على بالي يعني.
ان شاء الله. سؤال اخر اخ سلطان.
وعندي سؤال ثاني بخصوص صلاة الضحى، لما عند الشروق يعني تطلع لك الشروق مثلا الساعة 5:45 فانت تصليهن مثلا، هل هذا الشروق تربط الضحى ولا لا؟
تصليها مع الشروق، مع شروق الشمس.
أيوة. هل يعني لما مثلا عندي دوام السبط وما أقدر ما عندي وقت مثلا، فهل هذا وقت الضحى ولا أنه لازم يكون وقت الضحى من طلوع الشمس يعني من الساعة 7 و8 و9 الأوقات قبل صلاة الظهر؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ سلطان، الله يبارك فيك ويحفظك. تسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
جزاك الله خير. بارك الله فيكم. شيخ، أحد الأمرأة تسأل إنك تقول إحنا كنا نحصل على ماء زمزم بسهولة، بس حاليا ماء زمزم صعب يحصل، بس في أحد التجار يبيون ماء زمزم يقول هذا ماء زمزم، بس هي تقول أنا بين الشك والخيال إن هذا مسدم ماء زمزم، بس يبالغون في يأخذون 100 درهم، فهي تقول يتمنى من جمعيات مثلا جمعيات الخيرية في الدولة يتمنى إن يبيون ماء زمزم لوجه الخير الشفاء، ونفس الوقت مفيد للناس الفقراء. هذا مجرد اقتراح من مواطنة، لأن يقول ماء زمزم هنا فقدناها في هذا الزمن كورونا، وهنا شد الحاجة لماء زمزم، أو دلونا على طريق أو عملوا إعلانات أي شيء مهم نعرف ماء زمزم كيف نحصل عليها. هذا سؤال أول. سؤال ثاني، بديل ماء زمزم ماذا نقرأ؟ وما أفضل شيء نقرأ قرآن كريم وشيء يعني حتى مفيد للمرضى. وشيء ثالث، وضوء واحد شخص مثلا توضح عصر وراح الشارجة والدبي مثلا سوى وضوء في البيت، هو وضوء ماله الحمد لله ما ينكسر، عصر مغرب عشاء يقدر يسليها 3 في وضوء واحد، لأنه ما يسمع غناء ولا شيء ولا عنده أي مشغلة، فهل يجوز يعني مثل هذا ولا لازم يجدد الوضوء؟ لأن يقول من كثر الوضوء هو أحسن يعني، فأعطونا رأي. جزاكم الله خير. بارك الله.
جزاك الله خير أخ محمد. نعم. جيف الشيخ، سؤال الأخ سلطان يقول كثير من الشباب يعني يقول يتسبح، والذي هو يعني يقول غسل النظافة ويصلي بهذا الغسل غسل النظافة، فيقول هل يصح وهل يجزى هذا الأمر عن الوضوء؟
هذه المسألة فيها تفصيل. الأمر الأول أو الفرع الأول فيما إذا كان هذا الغسل غسلا واجبا كغسل الجنابة مثلا، فهنا الوضوء الغسل هنا يجزئ عن الوضوء، لأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر. أما إن كان هذا الاغتسال اغتسالا مسنونا ولم يسبق بوضوء، فإن جماهير أهل العلم يرون أن هذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء، لا يجزئ عن الوضوء. وغسل النظافة من باب أولى أن لا يكون مجزئا عن الوضوء. فإن توضأ في أثناء غسله بأن بدأ أولا بالوضوء ثم بعد ذلك اغتسل وعمم الماء على سائر الجسد، فهذا لعله أن يكون مخرجا صحيحا لصحة إجزاء غسله، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. بالنسبة لصلاة الضحى، يقول إذا صلى صلاة الضحى عند شروق الشمس مع شروق الشمس، فيقول هل يصح أن يصليها في هذا الوقت أو أنه يجب عليه أن يؤخر صلاة الضحى إلى مثلا الساعة 7 أو 8 مثلا؟
وقت طلوع الشمس وهو وقت الإشراق هذا وقت نهي، لا يجوز للمرء أن يصلي في هذا الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تطلع وتغرب على قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. إذن فهذا الوقت وهو وقت طلوع الشمس أو وقت الغروب هو وقت منهي عن الصلاة فيه، فتنتظر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وذلك بما يقارب من 10 دقائق من وقت الإشراق، فإذا 10 دقائق إلى ربع ساعة هذا وقت ترتفع فيه الشمس قيد رمح، وعند ذاك يجوز لك أن تتنفل أو تصلي ما شئت من الصلوات من بدءا من صلاة الضحى أو غيرها من الصلوات، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح. الأخ محمد يقول بالنسبة لماء زمزم، البعض يقول من التجار يعني يستغل ويبيع هذا الماء بسعر مرتفع، فيقول فضل الشيخ يعني كيف يحصل على هذا الماء ويكون متأكد أن هذا الماء فعلا هو ماء زمزم؟ ويقول هل هناك يعني أمور أخرى مثلا دعاء ينفع المريض يكون بديل عن ماء زمزم؟
ماء زمزم ماء مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طعام طعم وشفاء سقم، وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فهي ماء مباركة، ماء مباركة. وفي بيعها محل خلاف بين أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم من المتأخرين إلى أنه يجوز بيع ماء زمزم إذا حازها الإنسان وملكها وتكلف في توصيلها وتغليفها ونحو ذلك، فلا حرج حينئذ في بيع ماء زمزم. والأصل أن لا يتخذ مثل هذا الماء المبارك وسيلة للتجارة، وذلك تعميما للفائدة وتيسيرا لوصول هذا الماء إلى أكثر الناس، فإن استطاع الإنسان أن يحصل عليه من جهة موثوقة، وهنا هو مربط الفرس، فإنك لا تشتري هذا الماء إلا من مكان موثوق المعلوم، فإنه في السابق كان يكثر الغش في ماء زمزم، أما الآن فهناك جهات مختصة ترعى من الجهات المختصة في المملكة هي التي تتولى بيع ماء زمزم، فالشراء منها إن كان شراء من المكان الموثوق والمصدر الموثوق الذي يعلم أنه فعلا يبيع ماء زمزم ولم يكن ذلك غشا أو تقليدا للمغلف، فهنا يعني الأصل أنه لا حرج في بيع ماء زمزم، ولكن ينبغي على من أراد بيعه أن يتق الله جل وعلا في مثل هذا الماء الذي يحصل به النفع والخير والبركة للناس، ولا يمنعه ولا يجعله وسيلة إلى المغالاة وإلى الاسترباح، فيصعب على الناس الحصول على هذا الماء والشرب منه. فإن استطعت أن تشتريه بما يتيسر لك من مال في متناول يدك فهذا أمر طيب، وإن لم تستطع فالحصول البركة يكون بأمور كثيرة جدا. من هذه الأمور أن تدعو الله جل وعلا بالبركة، ولذلك صدرنا في أول حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما قال اللهم بارك لنا فيه، وإذا شرب اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فكون الإنسان يدعو بالبركة ويسمي الله جل وعلا في هذا عند شربه ويحمد الله جل وعلا عند طعامه، فهو يفعل ما هو مشروع مسنون له كالتسمية والاجتماع على الطعام، كما قال صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. فمثل هذه الأمور تجلب البركة في الطعام. إذن إن حصل واشتريت ماء زمزم متيسر لك فهذا هو الخير، وإن لم تشتري فالطعام فيه بركة، وتدعو الله جل وعلا أن يبارك لك في ما يرزقك ربك، فلعل هذا أن يكون طريقا للبركة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وياك أبو عبد الله، الله يحفظك.
شيخ سؤالي، أنا عملت مشروع مع بعض الشركاء. وبقي بعض المال من رأس المال، طبعا في من ضمن مال أنا كنت وضعه في رأس المال، فعند حساب زكاة مالي أنا الخاص، هل أدخل هذا المبلغ من ضمن المبالغ اللي عندي أم لا؟
جزاك الله خير أبو عبد الله. فالشيخ سؤال الأخ محمد يقول أنه إذا توضأ مثلا لصلاة العصر هل يجوز أن يصلي به المغرب والعشاء، أو يقول الأفضل أن أجدد الوضوء مع كل صلاة؟
الأفضل أن تجدد الوضوء مع كل صلاة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الفتح 5 صلوات بوضوء واحد. فمن حيث الحكم الشرعي لو أنك كنت على طهارة وتيقنت أنك على وضوء ولم تنتقض طهارتك بأي ناقض من النواقض الوضوء، فوضوءك صحيح ويجوز لك أن تصلي بهذا الوضوء ما شئت من صلوات النفل أو صلوات الفريضة، ولكن المستحب والأفضل والأكمل أن تتوضأ لكل صلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ عبد الله يقول أنه عمل مشروع مع بعض الشركاء، فيقول بقي بعض رأس المال، ويقول بقي أيضا من رأس المال الذي بقي من أموالي، فيقول فالشيخ عنده حساب الزكاة، هل أحسب هذا المال الذي بقي وأدخله في الزكاة؟
نعم، هذا المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه، وسواء زكيته مع بقية رأس المال الذي في حساب هذه الشركة، أو زكيته ما دام أنه جزء من مالك وأنت مسؤول عن زكاته فزكيته من ضمن زكاة مالك، فكذلك أيضا لك ذلك، فعلى كل حال تزكيه ما دام أنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل الرهان على فوز مثلا يقول فريق أو حصان أو غيره نوع من الأزلام؟
إذا كان هذا من طرف واحد وكان هذا إذا كان هذا من طرف واحد ففي هذه الحال هو نوع من الأزلام، نوع من إذا كان هذا من الطرفين فكلاهما يدفع ويشتركان في الدفع، ثم بعد ذلك يكون أحد هذين الطرفين هو الذي يفوز. ففي هذه الحال هذا نوع من القمار المحرم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك عبد الله، تفضل.
شيخ سؤالي، أبغى أعرف يعني كيف رب العالمين يحب الإنسان أو العبد عبده، يعني كيف أعرف إن رب العالمين يحبني، يعني شو أعمل شو أسوي؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم فضيلة الشيخ، نجيب على سؤال الأخ عبد الله، يقول كيف أعرف أن الله عز وجل يحبني؟
معرفة محبة الله جل وعلا للعبد تكون بأمور، إذا اجتهد العبد في فعلها في مرضات الله جل وعلا فإنه نحسن الظن بالله جل وعلا أن يكون ذلك محبة من الله جل وعلا للعبد. والله جل وعلا يحب العبد الذي يطيعه، فالله جل وعلا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة الله جل وعلا أولا تكون بمعرفة الله جل وعلا، فالذي يحب أحدا من الناس فلا بد أن يعرفه ويعرف صفاته ويعرف أحواله. فالذي يحب الله جل وعلا محبة صادقة يبدأ أولا بمعرفة محبوبه الذي يحبه، فيعرف أسماءه ويعرف صفاته وينظر في آياته الكونية وآياته الشرعية ويتأمل فيها فيزداد حبا في الله جل وعلا. وكذلك أيضا إذا أراد العبد أن يكون ربه جل وعلا محبا له فإنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الآية المتقدمة. ومن ذلك أيضا فعل الطاعات والقربات، فإن ذلك سبب لمحبة الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث القدسي، قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأول باب لمحبة الله جل وعلا لعبده هو فعل الفرائض والمداومة عليها، وهي رأس مال الإنسان وهي أوجب الواجبات. فإذا أتى العبد بالفرائض انتقل بعد ذلك إلى النوافل التي هي زيادة في القربات والطاعات. وهذه النوافل على أصناف كثيرة، فمنها نوافل متعلقة بهذه الفرائض، ومنها نوافل ومستحبات يدعو إليها الشرع ويدعو إليها ربنا تبارك وتعالى ويحب من العباد أن يفعلوها. فهذه أيضا داخلة في جملة النوافل. قال الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو محل الشاهد، حتى أحبه. فكلما ازداد العبد تقربا إلى الله جل وعلا بالنوافل كلما أحب الله جل وعلا هذا العبد، وظهرت آثار هذه المحبة على العبد في نفسه وفيما يجده من آثار. قال تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. الحقيقة هناك أسباب كثيرة، ولعل إن شاء الله أنت يسر في مجلس آخر أن نزيد تفصيلا في أسباب هذه المحبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال لراشد الحمادي من الأخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.